اسم عظيم شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: وأن يكون مقدورا على تسليمها فلا تصح إجارة الآبق. الآبق الفار. كان الكلام في شروط العين المستأجرة. ذكرنا الشرط الأول أن تكون منفعة محللة، الشرط الثاني أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها. إذا هذه العين طرة أنت غير قادر على تسليمها، لكن ذاك الطرف قادر على تسلمها، مثل مثلا استأجر منك الغاصب أرضك، وهذه الأرض أصلا أنت غير قادر على أخذ أرضك، لكن الغاصب قال أجرني إياها، أنا أستطيع أقبضها، أنا غصبتها أصلا. يعني يمكن ذلك؟ أو واحد مثلا عبد آبق، قلت له قال لك أجرني عبدك الآبق مثلا، قلت له شو اسمه، وأنا أعرف أجيبه مثلا، موجود في بلد آخر مثلا، أنا أستطيع الذهاب والإتيان به من هناك. يمكن ذلك. يعني لا يشترط أن تكون أنت بنفسك قادر على التسليم. فإذا يشترط في العين أن تكون مقدورا على تسليم، أن تكون مقدورا على تسليمها. نعبر تعبير أضاق أن يكون قدرة على التسلم موجودة، بغض النظر أنت قادر أنت تسلمها بنفسك أو هو يستلمها بنفسه، بغض النظر من هو الذي يستلم، كيف تسلمها، أن يكون هناك قدرة على تسلم هذه العين لكي نسبق عنوان الإجارة والوفاء بعقد الإجارة. هل تسلمها عن طريقك بالمباشرة أو غير مباشرة؟ نعم، في كتاب البيع قد ورد عندنا تعبير أنه يجوز بيع العبد الآبق إذا ضمت إليه ضميمة. عبد آبق ونحن غير قادرين على قبض العبد، على تسليم العبد الآبق، والمشتري بحسب الفرض أيضا غير قادر على تسلم العبد الآبق، مع عدم قدرة البائع وعدم قدرة المشتري على تسلم العبد الآبق، أبيح في بعض الروايات المروية في الوسائل الجزء 17 صفحة 353، أبيح في بعض الروايات بيع العبد الآبق، لكن بشرط أن تضم له ضميمة، أنت تقول بعتك العبد الآبق مع هذه العلبة مثلا، قال لك قبلت، أن تبيعه بجنبها ماذا؟ ضميمة قابلة للتسليم، منتفعة محللة الانتفاع. فالسؤال المطروح الآن: هل يمكن قياس الإجارة على البيع أم لا؟ مو من باب القياس الحنفي، من باب الأولوية مثلا، كأن يقال ما سنع بحول صور أولوية، كأن يقال إن البيع الذي لا تغتفر فيه أي غررين قد أبيح فيه بيع الآبق مع ضميمة، فالإجارة التي هي أخف، وإن كان يحرم لا يصح فيها الغرر، لكنها أخف من هذه الناحية، فأن يكون يجوز ضم ضميمة إليها أو لا. واضح الأولوية؟ يقول الشهيد الثاني تعليقا على هذا الكلام: يا مولانا، الأولوية ممنوعة، بل إن البيع والإجارة على حد واحد. ما سابقا شو كان دليلنا على منع الغرر من البيع والإجارة؟ أنهما عقود مبنية على التغابن والمكايسة والتكايس، تذكروا؟ هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. لذلك نتيجة للمال شارح أنه ما فينا واحد ماذا يقول بأنه يصح الإجارة أصلا، لعنده أصلا احتمال الفرق قوي جدا بينهما. أنت إذا اشتريت عبد حتى لو لم تستلمه يمكن لك أن تعتقه، إذا عندك كفارة حتى لو لم تستلم العبد أعتقته وتكون عملت عليك. ليس من شرائط يعني البيع، بيع العبد أمر عقلائي باعتبار أنه يمكن لك أن تنتفع بشو بالعبد عندما يدخل لملكك، أما إجار عبد شو الفوائد المترقبة؟ يعني وعبد لا يصل لديك إليه، لا تصل يدك إليه، شو الغاية المترقبة في المقام؟ عقلائيا عم بتكلم، صوبوا ليش إسا منافع غريبة عجيبة، منافع عقلائية، شو هي عقلائية؟ فاحتمال الفرق بينهما واحتمال قريب أن البيع ممكن. واحد يقول يجوز شراء العبد الآبق ولو لأجل عتقه، لكن استئجار العبد الآبق لماذا؟ قال وأن يكون مقدورا على تسليمها، فلا تصح إجارة الآبق لاشتمالها، يعني لاشتمال الإجارة فيه، يعني في الآبق من العبد، ما في كلمة عبد، فيه في الآبق على الغرر، وإن ضم إلى الآبق شيئا متمولا. سؤال، هذا الشيء المتمول الذي نريد أن نضمه إلى العين المستأجرة، هل يشترط أن يكون إجارة أو بيع؟ يعني هكذا، يعني إذا واحد بده يقيس على الرواية ينبغي شو يكون؟ بيع. ما هو بالبيع، لأنه بعقد البيع يعني بتصير عقدين، بس هو الظاهر عبارات ومكميات إن شاء الله تعالى أنه طالع عباله أن تنهيته الإجارة. يعني أجرتك أمران، أمر الأول عبارة عن عبد الآبق، وأمر آخر هو غير عبد الآبق. إن أجرتك ما يقدر على تسليمه ولا ما لا يمكن تسليمه. مثلاً بني. هو عم يحكي حكي جاي كبير كتير، يعني حكي حكي كتير كبير، شو عارف شو اللي تعيده؟ هو قصده أن يقول هكذا، أنه كما قلنا بالأولوية بلحاظ البيع، البيع العبد الآبق، قلنا بالإجارة أولى، فإذا كانت الضميمة هي البيع تصح البيع، فأولى أن تصح ضميمة الإجارة الإجارة. عم بحاول يسوي هكذا، هو عم بحاول، شو بدك فيه انت؟ خلي على راحته.
تقول انه ليش ما نقول انه الضمير اعلى من
الاجاره؟ ايه بس شو نحن عم نتكلم انه الدليل ما هو ورد، وين ورد الدليل؟ الدليل كان ورد انه في عندك عبد آبق ضمت اليه ضميمه مبيعه. نحن ما نتعدى من البيع الى الاجاره، عاده بس تتعدى بغض النظر عن كان فهم العباره هلا. بدك تتعدى انت من البيع الى الاجاره، الضميمه شو ينبغي ان تكون؟
في البيع
ايه بقى تتعدى انت من البيع للاجاره، عندما تعديت شو بيكون بالاجاره؟
ايجار.
ليش يعني شو ليش النكته؟ عاده تعدي بيكون ايجار بيكون بيع، ما بالنتيجه الضميمه اللي صححت البيع لم يكن ايجاره، الضميمه اللي صححت بيع كانت بيع، فالضميمه اللي صح الايجاره اذا تعديت من البيع للاجاره تكون بيعا. هيك مقدر المقتضى التاريخ منطقي بيقول، يعني عفوا يعني المنطق بيقول نعم. واحد بيقول أنا لا أفرق في الضميمة بين كونها بيعا أو إجارة، بتعدى من البيع إلى الإجارة، بس ساعتها هذا يلزم منه ماذا؟ أنه في العبد الآبق إذا بعته يمكن أن تضم له ضميمة عين ماذا؟ مستأجرة. تقبل هذا الكلام أنت؟ فإذا مقتضى المنطق بالتعدي بيع بيع، فبس تعدى الإجارة بيكون إجارة مع بيع، مو إجارة مع إجارة، ما فيش سراية، يعني هي مش مجرد تناسق ألفاظ فقه، هذا مش أنه حلوين مع بعض إجارة إجارة بيع بيع، يعني عم حاول لحال أنه يكبر الرواية بس بيقضي الناس. شو مطلب مني؟ أنت سألت سؤال لسه يعني؟
أيوه. فأخذنا أن هذه الضريبة سواء كان بيع
أو
كان إجارة،
يعني يجوز في البيع أن تضم لها إجارة. بارك الله بك، التعدي هناك يعني صار. بل يعني من يوم السقيفة بدأ التعدي، مو من نحن عندنا على فرض ماذا؟ ما في تعدي هناك، تعدى في الثاني ولا لا؟ يعني هون الكلام التعدي، مو التعدي هناك، يعني احنا مؤمنين بأن بس يحصل تعدي أول خلاص كله يسر التعدي بعدين، مشكلة حلها هناك أنت أولا بعدين تحل باقي الفروع يعني. بدي بس نحن ابتلينا يعني بالنتيجة، هي لحن ما كذب بس نحن ابتلينا يعني. أنت مثل واحد مثلا بيحج اسمه يفقد السفينة ويموت، وبعد سنة تغرق السفينة، وقلت لك أمة قد خلت لها ما كسبت، يا أخي ما غلطت من وراك أنا. أو أن يكون مقدورا على تسليمها فلتصح إجارة الآباق لاشتمالها فيه على الغرر وإن ضم إليها شيئا متمولا أمكن الجواز كما يجوز في البيع لا بالقياس بل بالأولوية. يعني قياس الأولوية بس إن عادة أضمن القياس يعني القياس غير المساواة القياس المظنون في ظن بل لدخولها في الحكم بطريق الأول لاحتمالها يعني لاحتمال الإجارة من الغرر ما لا يحتمله ما لا يحتمله البيع.
لماذا هذه
القاعدة الكلية؟ هاي حيردها هلا بعد شوي ما بعرفش من له القاعدة الكلية ولا الدليل فيه ما واحد أصلا دليلنا على اعتبار الغرر في عدم الغرر في الإجارة إما أن الغرر هو بنفسه دليل ودليل نفس البيع باعتبار أن البيع والإجارة هما من العقود المبنية على التغابن أو ما ذكرناه آخر أنه التعدي أنه لا نهى عن بيع الغرر تعدينا من البيع إلى كل معاوضة فعلى كل حال دليل نفي الغرر في البيع والإجارة دليل واحد فليش صار أنه الإجارة ماذا أخف مؤنة يعني
لأنه تعدينا من البيع الإجارة صار أخف لعلم يعني
يعني الله بس خلق ويصير مثلا ما فهمت يعني كيف يعني بس كن خلق ما له علاقة بالسائل بعض
لعله
لا ما فيها كذا شغلات وبهذا الإمكان أفتى المصنف في بعض فوائده نسبه إلى بعض الحواشي القواعد كما في جامع المقاصد السابع 134 ووجه المنع فقد النص المجوز هنا فيقتصر فيه على مورده وهو البيع مع منع الأولوية على أن احتمال الفرق موجود كما قلنا وعلى الجواز هنا السؤال آخر هلا نحن تعرفوا نحن عندنا بعض الأعيان يجوز بيعها وبعض الأعيان ماذا يجوز شو إجارتها يعني في عين تجوز بيعها لا يجوز إجارتها مثل ماذا أعطيني عين تجوز بيعها لا يجوز إجارتها تقدمت معنا سابقا سابقا تقدمت معنا واحدة شو اسمها كانت كل الأعيان التي تتلف عند الانتفاع بها هذه يجوز بيعها ولا يجوز إجارتها كالخبز للأكل فإن الخبز للأكل يجوز بيعه ولا يجوز إجارته تذكروا هذه الغنمة ها منحة هذه المنحة لا يجوز بيعها لللبن يجوز بيعها أصلا كيف ما اتفق لكن لا يجوز إجارتها لللبن مثلا هذه أعيان يجوز بيعه ولا يجوز إجارتها طب أعطيني عين تجوز إجارتها ولا يجوز بيعها موقوفة للبطون عيون طبعا موقوفة للبطون يجوز إجارتها لكن لا يجوز بيعها في عنا أعيان يجوز بيعها لا يجوز إجارتها أعيان تجوز إجارتها ولا يجوز بيعها سؤال هل هذه العين المضمومة لها لابد أن يكون جائزة الإجارة أو لا لا يشرط أن تكون جائزة الإجارة يكفي أن تكون جائزة البيع يقول لك الشارح إذا أنت بتفهم من الرواية أن المناط على كل ضميمة متمولة فسواء جازت إجارتها أو لم تجز إجارتها المناط أن يكون ماذا ضميمة ماذا متمولة ولعل هذه العبارة تساعد أكثر على أن الشارح بناء على التعدي يتعدى إلى ماذا إلى كل ضميمة متمولة سواء كانت مبيعة أم كانت مستأجرة نقرأ العبارة الله يبارك فيك وعلى الجواز هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها بالإجارة أم بالبيع أم يكفي كل واحد منهما في كل واحد منهما
يعني حتى في
البيع
إفراد
الضميمة يعني إمكان إفراد الضميمة
بالإجارة أم البيع الأصل أنه
تهيد الحالة صالحة للإجارة يعني عندك أنت مثلا إذا كانت الضميمة عبارة عن منحة هل يصح إفراد المنحة بالإجارة؟ لا هل يصح إفراد العين الموقوفة بالبيع؟ لا فلا بد أن هل يشترط في العين العين المضمومة أن تفرد بالبيع أو تفرد بالإجارة أم لا أم يكفي كل واحد منهما يعني يكفي أن يكون إما بالبيع وإما بالإجارة
مقصود هيك أنه أصله بالأولى أنه إفراد الضميمة التي يمكن إجارتها في عقد الإجارة والضميمة التي هي يمكن بيعها في البيع
ما فهمت شو يصير معنا
يعني مثلا أنه أنا إذا بدي أجر هذه العين وأجر عبد الآب لازم الضمير تكون قبل الإجارة. ولبدي بيع العبد الآبق لازم نضم له
ثلاث احتمالات. عندك هذه العين المتمولة عين العبد الآبق، لابد أن تضم له ضميمة بناء على التعدي. في ثلاث احتمالات: إما أن تقول شرط صحة إجارة العبد الآبق أن تضم له ضميمة قابلة للإجارة لوحدها. اثنان، لا، شرطها أن تضم لها ضميمة قابلة للبيع لوحدها. احتمال الثالث أن تقول ما بتفرق سواء كانت تصح فيها البيع أو يصح فيها الإجارة. ثلاث احتمالات: إمكان إفرادها بالإجارة أم بالبيع أم يكفي كل واحد منهما. ثلاث احتمالات في كل واحد منهما، في كل واحد منهما سنتكلم عن مين صرنا هلأ؟ عن نفس البيع
والإجارة.
بلي، يعني بيع العبد الآبق هل يشترط فيه أن تكون العين المضمومة له ماذا؟ إمكان بيعه لوحده أو إمكان إجارته لوحده أو كل منهما؟ هذه النقطة. أوجههم، شوف العبارة: من حصول المنع معنى في كل منهما. فهذه أيضا حصول معنى، أي معنى؟ أن هذه عين متمولة، ضميمة متمولة لها مالية سواء كانت إجارة أم كانت عقدا. فهذا وجه القول. أي قول؟ قول الوجه الثالث هذا. ومن أن ظاهر ضميمة كل شيء إلى جنسه، هذا ليش تعبالك إجارة إجارة بيع بيع. وقوى المصنف ماذا؟ الثاني. من هو الثاني؟
دليل الثاني هو
في احتمالين هالعبارة. في احتمال ذكرته أنت اللي هو سيد كلينتر قاله، وفي احتمال ثاني أن يكون نظر لثلاث أوجه الثالثة السابقة، يعني إفرادها بالإجارة بالبيع بكذا، فهو يعتبر الإفراد دائما في البيع. يعني إما يكون ناظر للوجوه أو ناظر ماذا؟ للأخير يعني. بس هو ظاهر شو اسمه
يعني؟
هو الظاهر أن ناظر لشو اسمه يعني؟ أن ظاهر الضمير كل شيء جنسي.
يعني إجارة إجارة بعد.
بعد. بعد أنت شو عندكم؟ عندكم حدا حواشي غيرنا؟ أحد عنده حواشي؟ شو عندكم بالحواشي؟
ضميمة.
كل شيء جنسي. وعندكم أنتم نفس الشيء؟ كلكم متوافقين نستخفون؟ يعني لو عندنا عبارة المتن كنا حلينا المشكلة، بس عبارة المتن مو موجودة، عبارة بحواشيع وقواعد ما موجودة عندنا. فأقول حتى لعبد راجعنا أكثر في كلمات المتأخرين يطلع شيء آخر معنا. ولو أجره من يقدر على تحصيله صحة من غير ضميمتين، هذه واضحة إن شاء الله تعالى. واحد أنت قادر على تحصيله، أنا مش أنا أصفى تسليمك إيه لك، أنت قادر على ماذا؟ تسلمه. ومثله المغصوب لو أجره الغاصب أو من يتمكن من قبضه. عين مغصوبة استأجرها مني نفس غاصبها بجوز فرعان، أو من يتمكن من قبضه، واحد يستطيع أن يذهب إلى المغصوب ويأخذ من الأرض بعنوة، فجوز أيضا إجارة هذه العين. ولو طرأ المنع من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما أجرت له. هذه المسألة هي في حقيقتها بحث عن إذا حصل عقد إجارة بيني وبينك، وبعد ما حصل عقد الإجارة طرأ أي من الموانع للانتفاع بهذه العين، صار في مانع من الموانع ما أدري شو يعني، فأنت وهذا المانع متى حصل؟ في احتمالين: طرأ أن يكون قبل تسليم العين، ومرة أخرى يكون بعد تسليم العين. عادة هذه المسألة تفرض في كلمات المتأخرين العلماء، تفرض بالغصب حتى يميزوا بين هذا البحث والبحث السابق اللي هو العذر العام والعذر الخاص، حتى يفرقوا بيناتهم. بس على كل حال الشارح هنا أو المادر رحمة الله تعالى عليهما فرضوا البحث هنا شو؟ مطلقا، سواء كان في غصب أو لم يكن هناك غصب. في هذا البحث راجعوا البحث الغصب، راجعوا النسائي الجزء الخامس صفحة 218. بذاك البحث بهذا البحث كلامنا هنا طرأ مانع. سبب أي من أسباب الأسباب؟ أنه لم تعد قاضي على الانتفاع بالعين المستأجرة، صار في مانع أن تنتفع بها. هذا المانع طرأ يطرأ قبل قبضك للعين، ومرة يكون بعد قبضك للعين. كلامنا فعلا فيما لو طرأ المانع متى؟ قبل قبضك للعين. قبل قبض العين أنت المستأجر، أنت المؤجر بماذا مكلف؟ مكلف بإرداء العين، وأنت خاص في أنت ما سلمت العين من تامة المنافع، أنت لم تسلمني عين قابل الانتفاع به. افترضوا بالغصب، أنت كان عندك عين، استأجرت منك هذا الدار، وهذا الدار أتيت لأستلم هذا الدار وجدت فيه غاصبا، طلبت منك أنه ماذا؟ سلمني الدار. قلت لي ما عندي قدرة أن أخرج هذا الغاصب، حينئذ أنا أكون بالخيار بماذا؟ بين الفسخ أو الإمضاء. لكن إذا أمضيت شو بكون؟ أستطيع أن أطالب. إذا فسخت العقد شو بطالب؟ إذا فسخت العقد بماذا أستطيع أن أطالب؟ أجرة المسمى اللي دفعته. أما إذا لم أكن إذا أمضيت العقد فأستطيع ماذا؟ شو بطالب إذا أمضيت العقد؟ بالمثل. بالمثل من مين؟
من
الغاصب. أستطيع مطالبة الغاصب بأجرة المثل فعلا. هذا بيكون حق العقد، هذا هو مقتضى العقد. ليش نحن عم نقول لك الفسخ؟ لأنه كل هذا حصل متى؟ قبل القبض. أصلا قبل القبض ما أعطتني منفعة أنت بعدك. فالعين بعبارة أخرى، عبارة العلماء، العين المستأجرة تبقى في ضام مضمونة على في ذمة المستأجر المؤجر حتى يقبضني، حتى يقبضني فعلا. هذا مثل البيع، نفس الشيء بالبيع. إذا واحد يبيع شخص آخر عين من المال وتتلف العين قبل إقباضك يبطل البيع. نعم استهلني بهذا البحث بالخصوص، كان ينبغي التفرقة بين عقد الإيجار على الكل والعقد الإيجار على شيء معين في الخارج. أن بحسب الظاهر كل نظرهم العقد الإيجار على عين معينة في الخارج، مو عقد الإيجار على كل. والآن إذا استأجرت منك حصان من هذه الأحصنة وكانت ثلاثة منا مغصوبة، يعني ما فيك تعطيني ذاك الرابع يعني بكل سهولة، يعني ما يبطل عقد الإيجار، ما يبطل، يجب عليك أن تعطيني الرابع.
ليش بيجي الخيار
أصلا؟ ليش بيجي الخيار؟ شو لك علاقة فيه؟ إن شاء الله يسألوا لك المصريات، أنت لك مني حصان، هذا حصان. شو المجوز الشرعي أنك تفتح العقد؟ لو طرأ المنع من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما أجرت له، فإن كان المنع قبل القبض فله الفسخ، لأن العين قبل القبض مضمونة على المؤجر، فالمستأجر الفسخ عند تعذر تسليمها ومطالبة المؤجر بالمسمى إن كان قبضه، يعني لفوات المنفعة. وله الرضا لا قبل التسليم، أقبضه قبل التسليم، أعطيتك المال وتعطيني العين أنت، لكن رحنا نأخذ العين وجدناها مغصوبة. وله الرضا بها وانتظار زوال المانع أو مطالبة المانع بأجرة المثل لو كان غاصبا، بل يحتمل مطالبة المؤجر بها أيضا. هل عبارة بها لمن راجعة؟ إيه. أجرة المثل.
أجرة المثل.
يعني أطالب من المؤجر بأجرة المثل. هذا شوي غريب هذا يعني. هذا شوي غريب. لذلك نفس الشيء رح بالمسالك ما قبل هذا الكلام يعني. الثابت على تقدير الفسخ المسمى كيف يطالبوا أن المؤجر بأجرة أجرة المثل؟ هذا المؤجر بل
حتى
لو حالة الإمضاء شو له علاقة؟ هو عملك أن هو يطالب حالة اللي هو لا يضمن إلا في حالة الفسخ أجرة المسمى. تضمين شيء آخر يحتاج إلى دليل. شو ذنبي أنا؟ أنا اللي علمت عملته، تستطيع أن تفسخ خذ مالك، حكم تلزمني بأجرة المثل بأي دليل هذا؟ شيخنا
في ملاحظة له الرضا بها، يعني ما بكسب له الرضا بفوات المنفعة وانتظار زوال المال.
إيه بس شو إيه؟ العلاقة أنا المؤجر؟
أنت المؤجر تنتظر، يعني
مش أنا أنتظر، هو ينتظر، مستأجر ينتظر. وله الرضا بها المستأجر وانتظار زوال المانع أو مطالبة المانع بأجرة المثل لو كان غاصبان عم يترقى، بل للمستأجر، بل يحتمل أن يطالب المستأجر المؤجر بها أيضا، يعني أجرة المثل، لكون العين مضمون عليه حتى يقبض. حتى يقبض مين؟ المستأجر. أنت لا أضمن لك إلا على تقدير الفسخ المسمى، أكثر من ذلك ما لي ضمان، ما لك عليه. طيب إذا واحد مثلا، نحن قلنا إذا شو صار الحكم الشرعي؟ إذا واحد قبل القبض وشك بأنه يجوز، إذا واحد قبل القبض وطرأ مانع، قلنا أنت مخير بين الإمضاء وبين ماذا؟ الفسخ. بعد شهر زال المانع، هل يبقى تبقى مخيرا أو يزول التخير؟
يستصحب، لا
هي تصح بالتخيير، تصح بقاء التخيير حتى لو زال المانع. فلا يدخل التخيير بزوال المانع في أثناء المدة لأصالة بقائه.
أنه بعد ما يطرأ المانع ما يجلسش كمان نفس اللي هو المؤجر، أنه يفسد يعني يصلح له الخيار، يعني بس للمستأجر يبقى الخيار مش للمؤجر، لأنه قد يكون هو من اتفق معه على مسمى هو أقل من المثل.
إيه.
مثلاً.
خب إذا كان مسمى أقل المثل شو فيه؟
هلا مش. هلا ما في حاجة يعني ما بيثبت هو الخيار.
لا.
يمكن ما تكونش هذه المعاملة.
يجوز الخيار، هو كل ما طلبه ثمنا والثمن وصله. اركب على ظهرنا ما بيكفي، ما عم يقدر يسلم العين، بدنا نعطيه خيار كمان. عادة نعطي الخيار للمتضرر مو للفرحان، وما عنده مشكلة. وان كان المنع بعده يعني بعد القبض، فان كان تلفا بالتلف بطلت العين، مثل اي العيون المستاجره، بس تتلف يبطل عقد الايجار. هلا تكون ساكن في بيت مثلا ويوقع على راسك، طبعا استفترض ما متش انت يعني، تبطل ماذا حينئذ؟ عقد الايجار يعني. لتعذر تحصيل المنفعه المستاجر عليها وان كان غصبا، لم تبطل عقد الايجار لاستقرار العقد بالقبض وبراءه المؤجر. طبعا المؤجر ما له علاقه، مثل أي عبر خاص، أنا ما لي علاقة. إذا واحد سرق منك البيت، أنا شو ذنبي؟ أنا سلمتك العين، أنا ما عشي لي علاقة. وإن كان يعني نحن نقول أنت ضامن، لم طالما أنك لم تقبض أقبضت، شو بدي سوي أنا؟ شو بدك أكثر مني بعد بحاك على البيت وحسبتك البيت يعني؟ وإن كان المنع بعده أي بعد القبض، فإن كان تلفا بطلت إيجار تعذر تحصيل المنفعة المستأجر عليها، وإن كان غصبا لم تبطل استقرار العقد بالقبض وبراءة المؤجر، والحال أن العين موجودة يمكن تحصيل منفعة منها، وإنما المانع عارض. طبعا مين ترجع أنت أيها المستأجر؟ ارجع الغاصب بأجرة مثل منفعة الفائدة في يده، ولا فرق حينئذ بين وقوع الغصب في ابتداء المدة أو في خلالها، طالما أنه بعد القبض. وما يصير الغصب في العلاقة، أنا عملت علي، أنا كل ما مكلف به أن المؤجر ماذا سلمك العين وسلمتك إياه. والظاهر عدم الفرق بين كون الغاصب هو المؤجر أو غيره، حتى لو أنا غصبت منك ما العلاقة. أنا من حيث أني مؤجر ماذا سلمتك العين، هل تقولي أنت غاصب ما لك علاقة فيه؟ ما في تاني ذاك، ولا تجيبك تعمل معي بحيثيتين اعتباريتين. بعض الشخصيات تختار تعامل ما عند أربع حيثيات بتضيع أمرار، بدي أحكي معه هذا. وإذا كان صديق مصيبة يصير خمسة وستة يا أخي، وش هذا بعد؟ وفي بعضهم قد يكون أبوه، خذ بالك أحيانه بتضيع أنت أمرار يعني. بعض الأحيان نوقف بيقول له أنت تتكلم بأي حيثية أنت هيك وقف، بيقول له أول شيء لحظة مش مستعد، مستعد مين أنت بس؟
بس العرف يرى هذا
العقلاء بالتنظيمات ايه دايرهم ما ادري، في بعضهم بده ينتقد هذه الطريقه، بس في بعض القوانين موجوده هلا يعني، يكون بعض الاحيان في قد خصام وانت الخصم والحكم، يكون هو الواحد المراقب وهو اللي يحيل، هو المراقب يعني. بعض القوانين تبيح هذه المسائل موجوده، يكون من جهه ومراقب من جهه.
في هذا المسألة الإيجار
يعني يكون هو الغاصب، شو يسوي له؟ عقد الإيجار صحيح لكنه غاصب، فعقد المسمى له المسمى وعليه أجرة المثل. فهو شو يسوي دائما؟ يخلي أجرة المسمى أكثر من أجرة المثل. ولو ظهر في المنفعة عيب فله الفسخ. عندنا نحن أبحاث بالخيارات ككل، هذه بحث لسه مستقل، لعله تدرسوا كتاب الخيارات، كتاب الخيارات لحاله كتاب مستقل في كتاب الشيخ الأنصاري، هو أنه مدى 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 العمومية أدلة الخيارات، قواعد أدلة الخيارات وشيء عموميتها. يعني هل في يعني مثلا بكل عقود هلا بالدنيا، هلا كل ما شوف عيب أقول لك خيار العيب، كل ما يحصل غبن أقول لك خيار الغبن، كل ما يحصل شو بعد في خيارات مجلس نقول لك خيار المجلس، كل ما يكون في حيوان تقول لك خيار الحيوان، هل ممكن هذا أو لا؟ هذه الخيارات ما مدى عموميتها؟ ما مدى عموميتها؟ وهذا تابع لشو لدليلها؟ أدلتها ما هو؟ ما هي أدلتها؟ أدلتها إن كانت عامة مطبقة، وأدلتها كانت خصوصاً بدليل الغبن يعني، أدلة خيارات الغبن، دي عم أدلتهم نفي الضرر والمشاكل هالمسائل هذه. هذه الأدلة قديش عمومية أدلتها تشمل هذه المواد أو تشمل هذه التحقيق تحتاج إلى ذاك البحث كتاب الخيارات. ببحث الخيارات هذا البحث هناك بحث مفصل في محل أدلة أدلة الخيارات، وعن طريق فهمك لأدلة هذه الخيارات تستطيع أن تبحث عن ماذا؟ عن وجود قاعدة عامة تشمل كل المعاوضات أو مختصة بالبيع أو مشاكل ذلك. عندهم بحث مطول أنه عقد خيار المجلس مختص بالإيجار مختص بالبيع ويشمل الإيجار، محتد مستقل هذا. ولو ظهر في المنفعة عيب فله فسخ لفوات بعض المالية بسببه فيجبر بالخيار، ولأن الصبر على العيب ضرر منفي، فمقتضى قاعدة الضرر أن نثبت لك ماذا؟ خيار العيب. لو ظهر في المنفعة عيب فله الفسخ، نحن عادة بس يكون في عيب شو بنسوي؟ نقول لك لك الإمضاء مع أرش، ده في المقام نعطي أرش بعقد الإيجار أو لا. يقول لك الشهيد الأول يقول وفي الأرش نظرون، تقول له لماذا نظرون؟ يقول لك لك حبيب على ماذا وقع عقد الإيجار؟ على منفعة، هل منفعة عقدك يا أو لا؟ أعطيتك إياه أنت بالخيار، عجبتك المنفعة كما كنت متوقعا خذها، وجدتها ناقصة رزها. أما أن نقول لك الأرش من لك الأرش، شهيد التاني بيقول له بلا لا إلى أرش، بالنتيجة أنا عندما عقدت العقد الإيجار عقدت إيجارة على منفعة بهذا الكمية بهالطريقة بهالصفة. مثل مثلا واحد عقد عقد إيجار على دار يصيبها نور الشمس، فواحد سكنك في دار موجودة تحت الأرض بأربع طبقات، طلع البيت تحت الأرض بأربع طبقات، صحيح أن المنفعة السكنة موجودة بس بالنتيجة ماذا؟ تخلف الشرط هذا سمنوش اسمه خيار عيب. أعطيك خيار عيب، خيار عيب شو اسمه؟ السقف يسرب ماء، تسريب السقف للماء صار ينزل الماء من السقف كل الوقت. كان أسد استأجرت منك دار عسته السقف، تبين أن الدار أصلا ليس له ماذا؟ سقف، أصلا بلا سقف. إذا بلا ما نقول عم بيسرب ماء أصلا ما في سقف طلع بالدار، يكون عقد ماذا هذا؟ يكون هذا العقد الإيجار من العقود عفوا في عقدته على منفعة وهذه المنفعة لم تسلم لي، فلي ماذا؟ خيار العيب، خيار العيب. وأيضا لي أيضا ماذا؟ أن أقول المنفعة أجرة المثل لمنفعة لدار لا سقف فيها 10 دنانير، لكن دار مع سقف 100 دينار، فشو بسوي؟ أستطيع أن أخذ النسبة. أجيش النسبة 10%، فأخذ ماذا؟ فأنا أخذ منك 90% من شو؟ من أجرة المثل، من أجرة المسمى. فرضوا أن المسمى كان بالعقد عبارة عن 1000 دينار، كان عبارة هذا مسمى كان. وهذه هذه الدار اللي شفناها إجرتها معيبة عبارة عن 10 دنانير، هذه معيبة، وأجرتها سليمة أجرت مثل في السوق عبارة عن 100. تعرفوا فيش تطابق دائما غالبا، خصوصا المعاملات اللي بتعملها أنت بالخصوص أنت بتجر المعاملات 99% من معاملاتك فيش تطابق بين أجرة المسمى وأجرة ماذا مثلا بيغنوك أنت دائما هكذا. فعندك 100 دينار، عندك 100 دينار هنا نسبك لعشرة إلى المية قديش؟ 10 واحد على 10، فهي واحد على 10 أنت يعني يجب عليك ماذا؟ قديش غبنت أنت؟ 9 على 10 أنت غبنت، فقديش هو يستحق منك؟
هو 100
يستحق منك 100 وأنت تسترده
900
أغلب من اللحظة نحن نسب أنت مغبون، لأنه هي أصلاً لا تستحق إلا 10 دنانير اللي دفعت 100، فأنت غبيت بساعة 10 العيب كلك 9 10، فبتأخذ 9 10 من مية المسمى
900
لا هاي 1000 مسمى مسمى 1000 مسمى كان 1000، هذا عيب من العيوب. وحينئذ له 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 يعني بعبارة أخرى له دخالة في الثمن، فلماذا لا نثبت الأرشة؟ مثل مثل أي عيب من العيوب الأخرى له دخالة في ثبوت وارتفاع وهبوط الثمن. ولو ظهر في المنفعة عيب فله الفسخ لفوات الضرر، وفي الأرش لو اختار البقاء على الإجارة نظر من وقوع العقد على هذا المجموع وهو باق المجموع باق، فإما أن يفسخ أو يرضى بالجميع من ومن كون هذا الوجه ماذا؟ وجه عدم الأرش. أعطينا وجه الأرش. ومن كون الجزء الفائت أو الوصف مقصودا للمستأجر ولم يحصل وهو يستلزم نقص المنفعة التي هي أحد العوضين فيجبر بالأرش وهو حسن. شيء الثاني وطريقة معرفته يعني معرفة الأرش أن ينظر إلى أجرة المثل دائما بس بخل نشوف الأرش بتروحوش للمسمى تذهبوا لمباشرة لوين وبلحاظ النسبة في المثل بتقيسوها على المسمى ومعيبة أجرة المثل سليمة ومعيبة ويرجع من المسمى بمثل نسبة المعيبة إلى الصحيحة وأن اختار الفسخة وكان قبل مضي شيء من المدة فلا شيء عليه وأن مضت شيء من المدة فعليه ماذا أجرة المسمى بنسبة ما مضى إلى المجموع إذا أنا مثلا استأجرت منك الدار لمدة 100 يوم ب 100 دينار وبعد يومين تبين أن الدار ما لها سقف ما كنت عارفان ما هو السبب بس ما كنت عارفان أن الدار ما لها سقف بعد يومين تعطي دينارين بلحاظ ما مضى من أيام ثم شو تسخ العقد بلحاظ ما بقي ولو طرأ العيب بعد العقد فكذلك كانهدام المسكن طبعا هذه العبارة كانهدام المسكن الشارح بعد شو حيقول له إياها قال له انهدام المسكن بمعنى أنه يمكن انتفاع بالمسكن بعد انهدامه وإلا إذا انهدام المسكن يعني تلف العين راح بطل عايز يعني انهدام المسكن يعني
الموضوع
عدم وطف إيجار كيف أنه بعدها صار مثل العيب يعني
بعد
حتى لو بعد العقد بنتيجة بطل العقد إذا أنت أجرت منك دار وتلف الدار تحت الضارب بعدك يعني
بعد
القبض شو بعلاقة أنا تفعت طلبت منك عين لمدة سنة تبين أنه العين أنت مش ملكة لسنة أنت تلفت العين متى قلتك؟ المهم أن تكون العين بعد انهدامها قبل الانتفاع بها.
هذا تصور خيال لأنه هذا
يكون
معامل.
بلي؟ وأن كان بعد اكتفاء شيء من المنفعة ولا يمنع من ذلك كون التصرف مسقطا للخيار لأن هذه نقطة أخرى هذه. أما ما يبقى صعب. إذا أنا أجريت عقد معك تبين أن هذه العين فيها ماذا؟ فيها عيب أنا انتفعت بالعين رغم أنه كشف لأنه فيها عيب أبقيت على ماذا؟ على الانتفاع بالعيب شو بيقول الفقهاء هون؟ نفس انتفاعك بالعيب بعد معرفتك بالعيب كأنك شو؟ أسقطت خيارك بالفسخ كأنك أسقطت خيارك بالفسخ في المقام ما يريد الشرح أن يقوله أنه حتى لو انتفعت بالعين حال كونها معيبة لا يعني أنك راضي بشو؟ بالعين لأنه أنت ما استأجرت على شو على مجموع زمان رضاقة بالفسخ رضاقة بالعين يومين لا أنك ترضى بالعين لمئة يوم مثلا شوف العبارة ولا يمنع من ذلك يعني لا يمنع من حقق بالخيار الفسخ كون التصرف مسقطا للخيار لأن المعتبر منه يعني معتبر يعني يكون التصرف مسقطا للخيار ما وقع في العوض المعيب الذي تعلقت به المعاوضة وهو هنا المنفعة والمنفعة مش موجود دفعة واحد جدد شيئا فشيئا أنا ما انتفعت بالعين كاملة حتى تقول لي بأنك أنت بانتفاعك بالعين قد رضيت بالعين أقول لك المنفعة كيف تجي رويدا رويدا أنا بدي أسكن فيها 100 يوم بيجوا مع بعضهم فانتفاعي يومين لا يعني أنه أنا راضي بالانتفاعي 100 يوم بي مع هذا الضرر صعبة ها؟ بكرة الحمد لله ربنا صعبة هو آخر الوقت دائما